إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله تعالى خلق الثقلين الإنس والجن لعبادته، فقال تعالى ويعبدون، أي أنه ما خلقهم سبحانه وتعالى من العدم إلا ليفردوه ويوحدوه بالعبادة ولا يشركوا معه فيها أحدا سواه. وهذا المعنى إلا الله، فإن معناها أنه لا معبود حق إلا الله تعالى، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعو أن الله هو العلي الكبير. وأهل لا إله إلا الله هم المفلحون، كما قال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم أهل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، متفق عليه. فلا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولكن هذا المفتاح قيد بقيود ثقال حتى ينتفع به صاحبه، فمن جاء بهذه القيود فتح له باب الجنة بفضل الله ورحمته، ومن لم يجئ بها لم يفتح له، كما أن مفتاح الباب له أسنان فإذا ذهبت أسنانه لم يفتح. وقد ذكر أهل العلم أن شروط لا إله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وكما سمعنا فمن شروط هذه الكلمة المحبة، أي محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة أوليائه ومحبة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة منافية لما يناقضها من بغض الله أو بغض رسوله صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ومن أدلة المحبة الواجبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فأخبر سبحانه أن المشركين لما وزعوا حبهم بين الله تعالى وبين الأصنام أنه أوجب لهم الخلود في النار، فدل على وجوب محبة الله وحده. فمن أحب غير الله حب عبادة وتأله فهو مشرك والعياذ بالله. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يحب، وأن الله تعالى يحب، يحب أولياءه محبة حقيقية تليق بجلاله وكماله، ليست كمثل محبة المخلوق، لقوله تعالى ليس كمثله شيء. وكذلك أولياءه يحبونه محبة حقيقية، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فلا ينفون هذه الصفة عنه سبحانه، ولا يتأولونها بإرادة الثواب أو الإنعام، أو يقولون هذه كلمة لا ندري ما معناها، كما يقول من خالف سبيل السلف الصالح في باب الصفات. ومحبة العبد لربه مقام عظيم ودرجة عليا يجد بها العبد حلاوة الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه من حديث أنس بن مالك. ومن أعظم الأسباب المعينة على قوة محبة العبد لربه التأمل في جوده سبحانه وفي إحسانه وأفضاله وإنعامه، والتفكر والتدبر والتأمل أسمائه الحسنى وصفاته العلى. أيها الإخوة والأخوات، إن الأسس التي تقوم عليها عبادتنا لربنا تعالى ثلاثة أسس، هي محبته والخوف منه والرجاء فيه، فلا بد من الجمع بين هذه الثلاثة. كلمة الصوفية القبيحة، وهي قولهم: اللهم إني لا أعبدك خوفا من نارك ولا رجاء أعبدك حبا لك، بل إننا نعبد الله تعالى رغبا ورهبا وحبا. قال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء عملا صالحا ولا، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالخوف من الله والأمر بخشيته والأمر بالرهب منه وبالرجاء فيه سبحانه وتعالى. وموضوعنا في هذه الكلمة ليس في محبة العبد لربه، وإنما موضوع هذه الكلمة في أسباب محبة الله لعبده اقتضاها المقام لأهميتها. الله جل وعلا لعبده الكتاب والسنة كثير، وفي القرآن جاء ذكر محبة الله تعالى بهذا اللفظ مرتبا على 12 صفة تقريبا. وجاء في كتاب الله نفي المحبة عن أصحاب أوصاف كالمفسدين والظالمين والكفار الأثيم وغير ذلك، فدل مفهومها على أنه جل وعلا يحب أصحاب الصفات المضادة لها. وجاء في السنة النبوية أيضا أسباب أخرى زائدة على ما في كتاب الله تعالى، وسأقتصر في هذا اللقاء على بعض الأسباب، ولا سيما ما له علاقة بهذا الشهر الكريم شهر رمضان شهر السبب الأول من أسباب محبة الله جل وعلا للعبد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انتهى كلامه رحمه الله. السبب الثاني كثرة التوبة. قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال البغوي رحمه الله في تفسيره: التواب الذي كلما أذنب تاب. وقال ابن كثير: أي من الذنب وإن تكرر غشيانه. وهذا الشهر الكريم أيها الإخوة فرصة عظيمة للتوبة والإنابة إلى الله، ففيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد فيه مردة الشياطين، ويقوى داعي الخير ويضعف داعي الشر. ومن لم يتب في رمضان فمتى عساه أن يتوب. السبب الثالث من أسباب محبة الرب جل وعلا لعبده الإحسان. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال البغوي: أي أحسنوا أعمالكم وأخلاقكم وتفضلوا على الفقراء. انتهى كلامه. وهذا الشهر الكريم أيها الإخوة، شهر رمضان، ينبغي للمسلم أن يضاعف فيه إحسانه في عبادته لربه وفي إحسانه إلى الخلق تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، متفق عليه. فتصدقوا على الفقراء، وأطعموا المساكين، وأهدوا لجيرانكم من طعامكم، فكل ذلك من وجوه البر والمعروف والإحسان. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. السبب الرابع من أسباب محبة الله جل وعلا لعبده الصبر. وفي ذلك يقول جل وعلا: والله يحب الصابرين. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ومن فضل الله أن هذه الأنواع تجتمع كلها في الصوم. فالصائم يصبر على الصيام، وهو طاعة جليلة وعبادة حبيبة إلى الله، ويصبر عن معصية الله باجتناب المفطرات خاصة واجتناب الذنوب والمعاصي عامة، ويصبر كذلك على ما يجد من ألم الجوع والظمأ والحرمان من مشتهيات النفس في وقت الصيام، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وقد وعد الله الصابرين إضافة إلى محبته لهم، وعدهم بالوعود الكريمة، ومنها أن ثوابهم على صبرهم لا يعلم مقداره إلا هو سبحانه. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. رواه مسلم. السبب الخامس من أسباب محبة الله جل وعلا لعبده المؤمن قيام الليل. فقيام ما تيسر من الليل من الأعمال الصالحة التي أثنى الله جل وعلا على أهلها، فقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. ومن قام الليل مخلصا لله أحبه الله، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن الله عز وجل يحب ثلاثة، وذكر منهم رجل كان مع قوم في سفر فنزلوا فعرسوا، أي نزلوا آخر الليل قد شق عليهم الكرى والنعاس، ووضعوا رؤوسهم فناموا، وقام فتوضأ وصلى رهبة لله ورغبة إليه. رواه الطيالسي وأحمد. والقيام في شهر رمضان له فضيلة خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فلنحرص أيها الإخوة والأخوات على قيام كل ليلة من ليالي رمضان، ولا ينبغي للحجر وتعليق الخروج من المنازل بسبب الجائحة المرضية أن يكون عائقا لنا عن القيام بما تيسر في هذه الليالي المباركة. السبب السادس من أسباب محبة الله جل وعلا لعبده المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. وفي هذا الحديث الحث على محبة أولياء الله ومودتهم وإكرامهم والتحذير من عداوتهم، والأولياء هم المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن قائلا قال: من هم؟ فقال جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما مدعو الولاية من أصحاب الطرق الصوفية الذين يأكلون بهذه الدعوة أموال الناس بغير وجه حق، وهم لا يفردون الله بالعبادة، ولا يؤدون الفرائض، ولا يتحاشون المحرمات بل الكبائر والموبقات، فهؤلاء في الحقيقة هم أولياء الشيطان لا أولياء الرحمن. وفي هذا الحديث الجليل العظيم التنبيه على أهمية الواجبات والفرائض، وأنها أحب ما تقرب به العبد إلى ربه تعالى. ومن الملاحظ أن بعض الناس في شهر رمضان يحافظ على كثير من النوافل لكنه يضيع جملة من الفرائض، ومن أهمها الصلاة مع الجماعة أو الصلاة على وقتها بسبب السهر أو اللهو أو النوم. وفي هذا الحديث فضل الاستكثار من نوافل الطاعات كالسنن الرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى وكتلاوة القرآن الكريم والذكر والاستغفار ونوافل الصدقات والتطوعات وغيرها من النوافل. فمن استكثر من النوافل المشروعة غير المبتدعة وكان مخلص القصد والنية فيها لله تعالى، ظفر بحفظ الله جل وعلا له وتوفيقه له، بحيث يستعمله الله في طاعته ويحفظه في جوارحه بأن تكون مسخرة مستعملة فيما يرضي الله تعالى. وهذا معنى قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. كما أنه يكون بذلك مجاب الدعوة، فإذا سأل الله أجاب الله دعاءه، وإذا استعاذ بالله أعاذه الله. وصلوا إلى ختام هذه الكلمة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية النافعة، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يحبهم الله ويظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وارفع هذه الجائحة عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله تعالى خلق الثقلين الإنس والجن لعبادته، فقال تعالى ويعبدون، أي أنه ما خلقهم سبحانه وتعالى من العدم إلا ليفردوه ويوحدوه بالعبادة ولا يشركوا معه فيها أحدا سواه. وهذا المعنى إلا الله، فإن معناها أنه لا معبود حق إلا الله تعالى، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعو أن الله هو العلي الكبير. وأهل لا إله إلا الله هم المفلحون، كما قال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم أهل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، متفق عليه. فلا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولكن هذا المفتاح قيد بقيود ثقال حتى ينتفع به صاحبه، فمن جاء بهذه القيود فتح له باب الجنة بفضل الله ورحمته، ومن لم يجئ بها لم يفتح له، كما أن مفتاح الباب له أسنان فإذا ذهبت أسنانه لم يفتح. وقد ذكر أهل العلم أن شروط لا إله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وكما سمعنا فمن شروط هذه الكلمة المحبة، أي محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة أوليائه ومحبة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة منافية لما يناقضها من بغض الله أو بغض رسوله صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ومن أدلة المحبة الواجبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فأخبر سبحانه أن المشركين لما وزعوا حبهم بين الله تعالى وبين الأصنام أنه أوجب لهم الخلود في النار، فدل على وجوب محبة الله وحده. فمن أحب غير الله حب عبادة وتأله فهو مشرك والعياذ بالله. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يحب، وأن الله تعالى يحب، يحب أولياءه محبة حقيقية تليق بجلاله وكماله، ليست كمثل محبة المخلوق، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وكذلك أولياؤه يحبونه محبة حقيقية، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فلا ينفون هذه الصفة عنه سبحانه، ولا يتأولونها بإرادة الثواب أو الإنعام، أو يقولون هذه كلمة لا ندري ما معناها، كما يقول من خالف سبيل السلف الصالح في باب الصفات. ومحبة العبد لربه مقام عظيم ودرجة عليا يجد بها العبد حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه من حديث أنس بن مالك. ومن أعظم الأسباب المعينة على قوة محبة العبد لربه التأمل في جوده سبحانه، وفي إحسانه وأفضاله وإنعامه، والتفكر والتدبر والتأمل أسمائه الحسنى وصفاته العلى. أيها الإخوة والأخوات، إن الأسس التي تقوم عليها عبادتنا لربنا تعالى ثلاثة أسس: هي محبته، والخوف منه، والرجاء فيه. فلا بد من الجمع بين هذه الثلاثة. كلمة الصوفية القبيحة، وهي قولهم: اللهم إني لا أعبدك خوفا من نارك، ولا رجاء أعبدك حبا لك، بل إننا نعبد الله تعالى رغبا ورهبا وحبا. قال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء عملا صالحا ولا. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالخوف من الله، والأمر بخشيته، والأمر بالرهب منه، وبالرجاء فيه سبحانه وتعالى. وموضوعنا في هذه الكلمة ليس في محبة العبد لربه، وإنما موضوع هذه الكلمة في أسباب محبة الله لعبده اقتضاها المقام لأهميتها. الله جل وعلا لعبده الكتاب والسنة كثير، وفي القرآن جاء ذكر محبة الله تعالى بهذا اللفظ مرتبا على 12 صفة تقريبا. وجاء في كتاب الله نفي المحبة عن أصحاب أوصاف كالمفسدين والظالمين والكفار الأثيم وغير ذلك، فدل مفهومها على أنه جل وعلا يحب أصحاب الصفات المضادة لها. وجاء في السنة النبوية أيضا أسباب أخرى زائدة على ما في كتاب الله تعالى، وسأقتصر في هذا اللقاء على بعض الأسباب، ولا سيما ما له علاقة بهذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر السبب الأول من أسباب محبة الله جل وعلا للعبد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انتهى كلامه رحمه الله. السبب الثاني كثرة التوبة. قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال البغوي رحمه الله في تفسيره: التواب الذي كلما أذنب تاب. وقال ابن كثير: أي من الذنب وإن تكرر غشيانه. وهذا الشهر الكريم أيها الإخوة فرصة عظيمة للتوبة والإنابة إلى الله، ففيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد فيه مردة الشياطين، ويقوى داعي الخير ويضعف داعي الشر. ومن لم يتب في رمضان فمتى عساه أن يتوب. السبب الثالث من أسباب محبة الرب جل وعلا لعبده الإحسان. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال البغوي: أي أحسنوا أعمالكم وأخلاقكم وتفضلوا على الفقراء. انتهى كلامه. وهذا الشهر الكريم أيها الإخوة شهر رمضان، ينبغي للمسلم أن يضاعف فيه إحسانه في عبادته لربه وفي إحسانه إلى الخلق تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. فتصدقوا على الفقراء، وأطعموا المساكين، وأهدوا لجيرانكم من طعامكم، فكل ذلك من وجوه البر والمعروف والإحسان. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. السبب الرابع من أسباب محبة الله جل وعلا لعبده الصبر. وفي ذلك يقول جل وعلا: والله يحب الصابرين. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ومن فضل الله أن هذه الأنواع تجتمع كلها في الصوم، فالصائم يصبر على الصيام وهو طاعة جليلة وعبادة حبيبة إلى الله، ويصبر عن معصية الله باجتناب المفطرات خاصة واجتناب الذنوب والمعاصي عامة، ويصبر كذلك على ما يجد من ألم الجوع والظمأ والحرمان من مشتهيات النفس في وقت الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وقد وعد الله الصابرين إضافة إلى محبته لهم، وعدهم بالوعود الكريمة، ومنها أن ثوابهم على صبرهم لا يعلم مقداره إلا هو سبحانه. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. رواه مسلم. السبب الخامس من أسباب محبة الله جل وعلا لعبده المؤمن قيام الليل. فقيام ما تيسر من الليل من الأعمال الصالحة التي أثنى الله جل وعلا على أهلها، ف فقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. ومن قام الليل مخلصا لله أحبه الله، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن الله عز وجل يحب ثلاثة، وذكر منهم رجل كان مع قوم في سفر فنزلوا فعرسوا، أي نزلوا آخر الليل، قد شق عليهم الكرى والنعاس، ووضعوا رؤوسهم فناموا، وقام فتوضأ وصلى رهبة لله ورغبة إليه. رواه الطيالسي وأحمد. والقيام في شهر رمضان له فضيلة خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فلنحرص أيها الإخوة والأخوات على قيام كل ليلة من ليالي رمضان، ولا ينبغي للحجر وتعليق الخروج من المنازل بسبب الجائحة المرضية أن يكون عائقا لنا عن القيام بما تيسر في هذه الليالي المباركة. السبب السادس من أسباب محبة الله جل وعلا لعبده المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. وفي هذا الحديث الحث على محبة أولياء الله ومودتهم وإكرامهم والتحذير من عداوتهم، والأولياء هم المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن قائلا قال: من هم؟ فقال جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما مدعو الولاية من أصحاب الطرق الصوفية الذين يأكلون بهذه الدعوة أموال الناس بغير وجه حق، وهم لا يفردون الله بالعبادة ولا يؤدون الفرائض ولا يتحاشون المحرمات بل الكبائر والموبقات، فهؤلاء في الحقيقة هم أولياء الشيطان لا أولياء الرحمن. وفي هذا الحديث الجليل العظيم التنبيه على أهمية الواجبات والفرائض، وأنها أحب ما تقرب به العبد إلى ربه تعالى. ومن الملاحظ أن بعض الناس في شهر رمضان يحافظ على كثير من النوافل لكنه يضيع جملة من الفرائض، ومن أهمها الصلاة مع الجماعة أو الصلاة على وقتها بسبب السهر أو اللهو أو النوم. وفي هذا الحديث فضل الاستكثار من نوافل الطاعات كالسنن الرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى وكتلاوة القرآن الكريم والذكر والاستغفار ونوافل الصدقات والتطوعات وغيرها من النوافل. فمن استكثر من النوافل المشروعة غير المبتدعة وكان مخلص القصد والنية فيها لله تعالى ظفر بحفظ الله جل وعلا له وتوفيقه له، بحيث يستعمله الله في طاعته ويحفظه في جوارحه بأن تكون مسخرة مستعملة فيما يرضي الله تعالى. وهذا معنى قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. كما أنه يكون بذلك مجاب الدعوة، فإذا سأل الله أجاب الله دعاءه، وإذا استعاذ بالله أعاذه الله. وصلوا إلى ختام هذه الكلمة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية النافعة، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يحبهم الله ويظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وارفع هذه الجائحة عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.